بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الرسالة الثانية إخواني في الله كما قرر تتعلق برسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي الموسومة باللامية. الموسومة باللامية، والمعنى العام لهذه المنظومة أنها قصيدة ألفها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مجمل اعتقاد أهل السنة، مجمل اعتقاد أهل السنة، وخاصة في الأمور المتفق عليها، وخاصة في الأمور المتفق عليها. ولهذا التفقه في مثل هذه المسائل من الأمور الضرورية، من الأمور الضرورية أن يتفقه المسلم والمسلمة، حتى أن الاعتقاد يسميه جماعة من العلماء بالفقه الأكبر، بالفقه الأكبر، أي أن هذه المسائل حقها أن نفهمها وأن نتفقه فيها. وكالعادة إخواني في الله، قبل الشروع في متن المنظومة نأخذ نبذة يسيرة عن المؤلف وعن الرسالة. فنقول إخواني في الله فيما يتعلق بالمؤلف من هو، وما يتعلق بشيء من حياته ولو بإيجاز. مؤلف الرسالة هو شيخ الإسلام، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني النميري الدمشقي. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني النميري الدمشقي، أبو العباس هذه كنيته، ولقبه تقي الدين، لقبه تقي الدين وكنيته أبو العباس. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني النميري الدمشقي، وهو المعروف بابن تيمية، وهو المعروف بابن تيمية. من أين جاء هذا الاسم؟ من أين جاء هذا الاسم؟ اختلف العلماء المترجمون لشيخ الإسلام من أين جاء اسم ابن تيمية. من هذه الأقوال ما ذكره ابن النجار رحمه الله، ما ذكره ابن النجار رحمه الله تعالى، من أن جده وهو محمد ابن الخضر، محمد ابن الخضر، كانت أمه تسمى تيمية. أمه جد شيخ الإسلام محمد بن الخضر له جدة أو له أم يعني تسمى تيمية، اسمها تيمية، وكانت واعظة. فنسب إليها فقيل عنه ابن تيمية، فهي من جداته رحمه الله تعالى. ولماذا نسب إليها خاصة؟ لأنها كانت مشهورة في زمانها بالوعظ، كانت واعظة ومؤثرة فنسب إليها، هذا معنى ابن تيمية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولد بحران، حران، وحران منطقة بين العراق والشام، حران منطقة بين العراق والشام. وكان مولده يوم الاثنين، كان مولده يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول، العاشر من شهر ربيع الأول سنة 661 للهجرة، 661 للهجرة. هذا المنشور العاشر، وقيل الثاني عشر، والأمر يسير، قيل العاشر من يوم الاثنين وقيل الثاني عشر من يوم الاثنين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خرج من بلدة حران وهو في السن السابعة، خرج من بلده الحران وهو في السن السابعة. لماذا؟ قال العلماء فرارا من التتر، فرارا من التتر، لأن التتار غزوا على بلاده فهربت الأسرة جميعا، ولهم حكايات في خروجهم، آل تيمية لهم حكايات في خروجهم، وكادوا أن يدركوهم لولا عناية الله جل وعلا لقضي عليهم، ففروا هو وأسرته من حران وهو في السن السابعة، وذهب إلى دمشق، وذهب إلى دمشق. ولهذا يقال في ترجمته الحراني الدمشقي، الحراني الأصل، الدمشقي نزولا، نزح ونزل في دمشق رحمه الله تعالى واستوطن دمشق. وفي دمشق رحمه الله تعالى وفي صغره طلب العلم، وكذلك آتاه الله ذكاء خارقا، ذكاء خارقا، حفظ القرآن في صغره وأخذ مبادئ العلم ودواوين الإسلام، ونشط في طلب العلم بجد واجتهاد، وكان مما يعينه في طلب العلم الأسرة، أسرته كانوا من أهل العلم، فأبوه وجده كانوا من علماء المسلمين، أبوه وجده كانوا من علماء المسلمين، فهذا أعانه كثيرا على طلب العلم. وبهذا تعلم أن الأسرة هي البيئة التي تعين المسلم على أن يطلب العلم بجد واجتهاد، أن تجد من يؤازرك، من يدفعك إلى طلب العلم. فكان كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. مثاله كتاب المسودة في أصول الفقه، ما الذي ألفها؟ ألفها الجد ثم استكملها الأب ثم أتمها الابن وهو شيخ الإسلام رحمه الله. الأب يعني الجد والأب والابن تتابع على تأليف هذه الرسالة المسودة في أصول الفقه، وهي مطبوعة. فكان هذا من عناية الله جل وعلا بشيخ الإسلام أن هيأ له الأسرة التي تفيده وتعينه في طلب العلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له عدة مشايخ، حتى ذكر من مشايخ أكثر من 200 شخص، أكثر من 200 عالم تلقى العلم على أيديهم رحمه الله، فلم يكتفي بالآحاد ولا بالعشرات، بل بلغ المئات، يتنقل من عالم إلى عالم في سبيل أخذ العلم. وهكذا قس ما يتعلق بطلابه فهم كثر، فقد استفاد من علمه جم غفير من حملة العلم، حتى أصبحوا فيما بعد مرجعية لغيرهم. ومن أشهر هؤلاء ابن القيم رحمه الله، وهو من طلاب شيخ الإسلام، وهكذا الإمام الذهبي رحمه الله، وهكذا المزي رحمه الله، وجماعات من أئمة السنة هم في الحقيقة كانوا من طلاب شيخ الإسلام ومن تلاميذه، فظهرت بركة علم شيخ الإسلام في طلابه الذين قاموا بنشر العلم من بعده. أما يتعلق بوفاة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، توفي رحمه الله تعالى في سجن القلعة، توفي رحمه الله في سجن القلعة أي قلعة دمشق، توفي مظلومة، توفي مظلومة. ابتلي شيخ الإسلام إخواني في الله بأهل الحقد والحسد من الوشاة، وهم كثر في زمنه لا كثرهم الله. وكان من حقدهم على شيخ الإسلام وعلى ما آتاه الله من العلم والرفعة والسؤدد والريادة والقيادة، أن وشوا إلى الأمراء والسلاطين في أزمانهم، وأن شيخ الإسلام يقول كذا وكذا، وشغبوا عليه في بعض القضايا، مثل في مسألة الطلاق، مثل في مسألة شد الرحال، مثل في تأليف لعقيدة الواسطية، وهذا سيأتي معنا مناظرات تمت حبس لأجلها. فكان دخوله للسجن ظلما رحمه الله تعالى، وكان قد حبس في السجن في عام 726، حبس في السجن في سجن القلعة في عام 726 للهجرة، وبقي في السجن سنتين وثلاثة أشهر، وبقي في السجن سنتين وثلاثة وبقي في السجن سنتين وثلاثة أشهر حتى توفي رحمه الله تعالى، وذلك في عام 728 للهجرة، 728 للهجرة، دخل 726 وتوفي 728، جلس سنتين وثلاثة أشهر في السجن رحمه الله تعالى. هذا خلاصة ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام بالاقتطاب واختصار. طبعا في جنازته خرجت دمشق عن بكرة أبيها، حضر الجنازة مئات الألوف، حضر الجنازة مئات الألوف من الخلق لعظيم منزلة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قلوب الناس. هذا إخواني في الله ما يتعلق بشيخ الإسلام المؤلف لهذه المنظومة. نأتي إلى المنظومة، المنظومة التي بين أيدينا إخواني في الله متكونة من 16 بيتا، من 16 بيتا، وسميت باللامية. لماذا باللامية؟ لأن حرف الروي وهو آخر حرف في البيت ينتهي باللام، ينتهي باللام، فسميت باللامية لأن حرف الروي ينتهي باللام. مسألة مهمة ألا وهي: هل هذه الرسالة اللامية هل هي لشيخ الإسلام ابن تيمية أم لغيره؟ أنا أنبه على هذا حتى لا تنصدم بالواقع، فأنت إذا درست هذه الرسالة لابد أن تحيط علما بخلفية هذه القضية، ألا وهي: هل هذه اللامية من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية أم لا؟ على قولين اثنين. أكثر العلماء ينسبون هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أكثر العلماء. ممن صرح بهذا؟ الشيخ نعمان الآلوسي رحمه الله، الشيخ نعمان الآلوسي رحمه الله، كما في كتابه جلاء العينين، في كتابه جلاء العينين، وهكذا الشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي، الشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي، بل سمى رسالته اللآلئ البهية، اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يصرح صراحة على أن اللامية لشيخ الإسلام، فهو ينسبها إليه. طبعا هذه رسالة بتعليق الشيخ الفوزان، هذه رسالة بتعليق الشيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله، فهو يدل على إقراره على أن هذه المنظومة من تأليف شيخ الإسلام رحمه الله. طيب هؤلاء بماذا استدلوا على أن هذه المنظومة لشيخ الإسلام؟ استدلوا بأمور، منها الشهرة. الشهرة، فإن الناس قد تواطأت ألسنتهم على أن ينسبوا هذه المنظومة لشيخ الإسلام رحمه الله، قال يكفينا التواطؤ الذي قد وقع بين العلماء، يكفينا هذا، فيدل على أن الأمر له أصل. الأمر الثاني وهي أن هذه المنظومة وجدوها بين مخططات لشيخ الإسلام، هذه المنظومة وجدوها بين مخطوطات لشيخ الإسلام، هذه الورقة موجودة، أخرجوها من بين مخطوطات لشيخ الإسلام، أي قبلها كتب من تأليف شيخ الإسلام وبعدها كتب من تأليف شيخ الإسلام، وهذه رسالة خرجوها، فقال إذن هي من تأليفه، هي من تأليفه، فهذا الذي استدلوا به. طائفة ثانية وهي الفرقة الثانية من العلماء، من لم ينسبها لشيخ الإسلام، ما نسبها لشيخ الإسلام، ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يراها أنها لشيخ الإسلام، فقد قال في تعليقه على العقيدة السفارينية، قال في تعليقه على العقيدة السفارينية، قال الظاهر أنها لا تصح، الظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ، الظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ، فهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ذلك. وكذلك جماعة من العلماء من المعاصرين كذلك ما يرى أنها من تأليف شيخ الإسلام. وهؤلاء بماذا استدلوا؟ الذي يرى أن اللامية ليست لشيخ الإسلام استدل بأمور، منها أن تلاميذ شيخ الإسلام ما ذكروا هذه الرسالة عن شيخهم، ما ذكروها، بل ليس هذا فحسب، بل حتى الذي اعتنى بذكر وسرد كتب شيخ الإسلام ما ذكر هذه الرسالة من مؤلفات شيخ الإسلام، مثل ابن القيم رحمه الله، ابن القيم له عناية بكتب شيخ الإسلام، فما ذكر هذه الرسالة لا من قريب ولا من بعيد. إذن قال العلماء هؤلاء، إذن كيف ننسبها لشيخ الإسلام إذا كان طلابه وتلاميذه ومن اعتنى بسرد كتب ما ذكر هذه الرسالة، مع التنبيه على ما ذكرنا أن هذه الرسالة وجدوها من بين كتب شيخ الإسلام، لم يجدوا عليها اسم، قال هذا ما يدل على أنها من تأليفه. فأنا مثلا قد يكون عندي دفاتر فوائد غيري طرحتها، قد ما تكون لي هذه، فقال هؤلاء فوجود هذه المنظومة مع مخطوطات شيخ الإسلام لا يدل على أنها من تأليف، لأنها ليست على اسمه، زد على ذلك على أن طلابه ما نسبوها إليه وما ذكروا عن قط. كذلك مما يستدل به العلماء الذين ذهبوا إلى أن شيخ الإسلام ما ألف هذه الرسالة، قالوا البيت التاسع، أنتم عندكم المنظومة البيت التاسع، ماذا قال فيه شيخ الإسلام؟ قال قبحا لمن نبذ الكتاب أو القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، صح هذا البيت التاسع. هذا البيت التاسع الفائدة الآن ستأتيكم، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ماذا قال عن هذا البيت؟ ماذا قال عن هذا البيت؟ قال: وقد أنشد فيهم المنشد. ذكر هذا البيت قبحا لمن نبذ الكتاب، أو في قراءة أو رواية نسخة القرآن، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال الأحطل. في مجموع الفتاوى ماذا قال؟ قلنا قال: وقد أنشد فيهم المنشد. إذن يحيل لغيره. من هذا المنشد؟ إذن شخص آخر. إذن هذا البيت ليس من تأليفه، هكذا قالوا، ليس من تأليفه. فالحاصل إخواني في الله، إذا هذه الحيثيات وجدنا جماعة من العلماء يرى أن هذه الرسالة ما نستطيع أن نجزم، أنها من تأليف شيخ الإسلام. فلهذا إخواني في الله أنا أنبه على هذا. لماذا؟ لأنك أحيانا تخرج عند المبتدعة، فإذا رأك تدرس في اللامي يقول: يا أخي إيش تقول اللامي هذا؟ ما هي من شيخ الإسلام، هذا كذب. فأنت تكون على دراية أن مثلا فيها خلاف، نعم فيها خلاف، لكن وإن كنا نقول أن هذه الأبيات أنها ولله الحمد كل ما فيها حق كما سيأتي بيانه، وأن توافق عقيدة منهج أهل السنة والجماعة، حتى أن بعض الشراح قال: سواء كانت هذه المنظومة لشيخ الإسلام أو لغيره فهي حقيق أن تدرس بغض النظر عن مؤلفها، لأنها احتوت على مجمل اعتقاد أهل السنة، وهي عقيدة كتبت على الجادة، حقها أن تفهم، حقها أن تدرس، حقها أن تشرح، سواء كانت لشيخ الإسلام أو لغيره. واضح هذه المسألة؟ مع أن النفس تميل إلى أنها من تأليف شيخ الإسلام، ما في شيء، لأن كما وجودها بين المخطوطات هذه قرينة، بل وجد في بعض النسخ أنها كتبت من ابن عم شيخ الإسلام، هو الذي خطها بيده، هذا الذي خطها بيده ابن عم شيخ الإسلام، فربما تلقاها وكتبها عنه، فهذه قرائن تدل على أنها من شيخ الإسلام، لكن ما استطعنا أن نجزم 100%، لكن وجدنا من العلماء رحمهم الله تعالى من نسبها لشيخ الإسلام. فالأمر إخواني في الله في هذا الباب واسع، فهذا إخواني في الله فائدة تهمنا جدا، ونحن في دخولنا وشروعنا إلى متن هذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا على ذكر بعض الشراح على أن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ هذه المنظومة كما عثر على ذلك في بعض النسخ أنه بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه مسألة إخواني في الله، وهي الذي ثبت كما مر معنا في القواعد الأربع على أن البداء بالبسملة من الأمور المشروعة، أخذا من ماذا؟ مما كان من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره. طيب، الكتب المؤلفة هذه هل تلحق بالرسائل أم لا؟ ولهذا تجد إخواني في الله، حتى تفهم المسألة، من العلماء من يرى أن الكتب المؤلفة مثل أصح المسند، الكتب المؤلفة، منهم من يعتبرها رسالة، يعتبرها رسالة، فماذا يبتدئها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يميل إلى هذا الحد. ومن أهل العلم لا، يرى أن الكتب ماذا؟ مثل الخطبة، تحتاج إلى ماذا؟ الحمد لله، إن الحمد لله. ولهذا تجد مثلا مثل هذا الكتاب قال المؤلف: الحمد لله، مباشرة ما في بسملة، بدأ بالحمد لله. لماذا؟ جعل الكتاب ماذا؟ أنه يقاس بالخطبة، لأنها احتوت على مسائل وأحكام وأحاديث، فهي تلحق بالخطب، ولهذا تبدأ بالحمد. ومنهم من يرى أن الكتب تلحق ماذا؟ بالرسائل، فتكتب بالبسملة. فالأمر في ذلك سهل، الأمر بذلك سهل. وهذا إخواني في الله يجرني إلى مسألة، ألا وهي، قال العلماء: من أراد أن يستفتح في أمر من الأمور، سواء كان كتب أو رسائل أو خطب أو مقالات أو مجامع الناس يتحدث إليها، فله في الاستفتاح ثلاثة صور، لو في الاستفتاح ثلاثة صور يستفتح بها، إما يبدأها بالبسملة، هذا لك الخيار، أحيانا تتكلم تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله تبدأ بالبسملة تتكلم، هذا لك. وقد مر معنا ما هو الدليل على البداء بالبسملة؟ قلنا ما جاء من الكتاب والسنة ومن إجماع السلف كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا لك، لك أن تبدأ بماذا؟ بالبسملة. الوجه الثاني من صور البداءة أن تبتدئ في الكتب والرسائل والخطب، لك أن تبدأ بالحمد له، أي إن الحمد لله، لك أن تبدأ هذا في تقوم في خطبة في درس إن الحمد لله، أو في كتاب كما مر إن الحمد لله، لك هذا. ودليل ما ثبت في مسلم من حديث جابر أن النبي كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إخواني في الله أنك تستفتح ما أنت بصدد افتتاحه بأي آية من سور القرآن، تفتحها بأي آية من سور القرآن. واستدل العلماء بهذا الافتتاح العام بما ثبت في مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي، ما ثبت في مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي، عندما قدم وفد من مضر مجتابي النمار كانوا على غاية من الفقر، فلما رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم قام بين الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم، فما بدأ بالبسملة وما بدأ بالحمدلة، وإنما بدأها بهذه الآية. فاستدل جماعة من العلماء على أنه لك أن تستفتح ماذا؟ بآية قرآنية في بداية كلامك، لك أن تقول تجمع إخواني في الله، إخواني في الله، يقول الله جل وعلا، تبدأ تذكر آية قرآنية تستفتح بها، هذا له وجه كذلك، وإن كان الأشهر والأكثر إما البسملة وإما الحمد، وهذا واضح جلي. طيب، فما ظنكم بعد ذلك بشخص يؤلف كتابا من الكتب ثم إذ به لا بسملة ولا حمد له؟ تقول يا أخي وين بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول يا أخي حديث ضعيف ما صح. طيب تقول يا أخي وين إن الحمد لله؟ يقول يا أخي هذا في خطب، في الخطبة المنبرية، أما في التأليف ما عندي حمد له. طيب إذا كان ذا، طيب هل تأتي بكتاب ليس فيه استفتاح لا بهذا ولا بذاك؟ هذا وجد إخواني في الله، بعض المعاصرين ممن قل فقهه في دين الله جل وعلا ألف كتابا فما ذكر فيه لا بسملة ولا حمد له، ما حجته؟ حجته أنا ما عندي دليل. طيب سبحان الله، وأين العمومات؟ أين العمومات؟ صحيح حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجدم، هذا حديث ضعيف معل، لكن عندك عمومات تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبدأ أمر من الأمور ماذا بدأ؟ بدأ ببسم الله، عند الجماع بسم الله، عند الأكل بسم الله، عند الشرب بسم الله، عند الوضوء بسم الله، عند النوم بسم الله. قس يا عبد، طيب هذه كلها تلغيها، تلغي هذه الأدلة بالمرة كأنك ما تراها، يعني تريد، لابد أن أريد حديث بعينه يتعلق أن البسملة تكون في الكتب، هذا التعنت يا إخواني في الله، هذا التعنت، هذا خروج عن سير العلماء. العلماء قاطبة كما مر من كلام الشيخ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن العلماء قاطبة على أن الكتب تفتح بالبسملة، ما أردت عندك الحمد، أما لا هذا ولا ذاك، ثم تريد أن تبتكر للناس هذا الاجتهاد الأخرق بحجة أنه ما صح شيء. طب أين العمومات تذهبها الذي فيها أن النبي كان يتأسى كثيرا بذكر اسم الله جل وعلا في ماذا استفتاح أموره؟ فهذا ليس إخواني في الله من العلم بشيء، بل هذا من السفه إن صح التعبير. فلا تخرج يا عبد الله عن فهم العلماء، فالعلماء عندهم الأدلة الكافية على أن الكتب المصنفة لك أن تبدأ بها بما سمعت رعاكم الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا أقول شيخ الإسلام على أنها من تأليفه رحمه الله، قال: يا سائلي، هنا مسألة، يا سائلي، هل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجيب أحد؟ يجيب أحد؟ أي هل هناك سائل سأله أصلا حتى ينظم له هذه الأبيات؟ هذا إخواني في الله يجرني إلى مسألة فائدتين اثنتين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفائدة الأولى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يؤلف كتابا إلا بسؤال. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يؤلف ولا يصنف كتابا إلا بسؤال. يعني ماذا سؤال؟ يسأل عن أمر فيجيب، يسأل عن أمر فيؤلف، يسأل عن شيء فيصنف رحمه الله. هذا قد ذكره عن نفسه، قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: وأما الكتب، قال: وأما الكتب فما كتبت، وأما الكتب فما كتبت إلى أحد ابتداء. سبحان الله، يدلك على أنه ما يتشرف لشيء وإنما يكتب للحاجة. قال: وأما الكتب فما كتبت إلى أحد ابتداء أدعوه به إلى شيء، أدعوه به إلى شيء، ولكني كتبت أجوبة، ولكني كتبت، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني. ذكر هذا في مجموع الفتاوى رحمه الله. إذن بهذه الترجمة الذي ذكر ذلك عن نفسه، فماذا يكون معنى يا سائلي؟ إذن هناك سائل أصلا. إذا عرفنا أن من طبيعة شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما يؤلف ابتداء إنما عن طريق طلب، إذن هذه المنظومة كانت سؤالا، وقد بيّن هذا بيقول يا سائلي، يا سائلي، إذا هناك سائل سأله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، إذن شيخ الإسلام سئل بسؤال، بماذا أجاب؟ أجاب بهذه الأبيات الشعرية. والفائدة الثانية التي نريدها أن نعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية، آية من آيات الله في سرعة التأليف والتصنيف. آية، آية من آيات الله، أعجوبة في باب التصنيف والتأليف. فكان يؤلف بسرعة، يؤلف بسرعة. إذا أتى سائل يسأله عن شيء، ما يقوم السائل إلا وقد انتهى من كتابة الرسالة. مثاله الرسالة المسمى برسالة الكيلانية، الكيلانية، ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من 200 صفحة، من 200 صفحة. قال شيخ الإسلام لما كتبها، قال: وحامل الكتاب مستوفز عجلان. ما معنى مستوفز؟ يعني جلس ليس تربع هكذا أربع، لا جلسة هكذا نص جلسة. سائل جاء طلب من شيخ الإسلام أن يؤلف له رسالة في المعتقد، فألف له هذه الرسالة التي عرفت فيما بعد بالرسالة الكيلانية في 200 صفحة، وصاحبها مستعجل. يعني كيف كتب؟ يعني سائل تؤلف مؤلف الحموية تدرس الآن في الجامعات، متى ألفها شيخ الإسلام؟ ألفها بين الظهر والعصر، الحموية ألفها بين الظهر والعصر. الواسطية متى ألفها؟ بعد العصر. الواسطية ألفها بعد العصر. شيء مذهل مذهل مذهل. شيخ الإسلام سبحان الله آية آية من آيات الله في سرعة التأليف والتصنيف، ما يرضع. محفوظ محفوظ علمه، حتى في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير ذكر أنه كتبها غيبا، الآن تشرح في مجلدات. يحكي عن نفسه أنه سئل عن أصول التفسير فكتبتها غيبا، ذكر فيها الرجال والتخاريج والقواعد العظيمة في علوم القرآن، كان آية من آيات الله. فالحاصل إخواني في الله في قولي يا سائلي يحمل هذا على أن شيخ الإسلام سئل بسؤال فذكر هذا الجواب بهذه المنظومة. والسائل إخواني والسؤال إخواني في الله من قبل المتعلم مطلوب، السائل يكون من قبل المتعلم، تسأل كما قال ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسائل إخواني في الله يا سائلي تسأل في حق ما استشكل عليك، في حق ما استشكل عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا الوصف إخواني في الله تميز السني من البدعي. من ماذا؟ من ناحية طرح السؤال، طرح السؤال تستطيع أن تميز بين السني والبدعي. يقول علماؤنا أسئلة أهل السنة للتحري وأسئلة أهل البدع للتحدي. أسئلة أهل السنة للتحري وأسئلة أهل البدع للتحدي، هذا الفرق. السني إذا سأل يسأل يتحرى عن دينه، استرشاد وفهم، لكن المبتدع إذا سأل يسأل ماذا؟ تعنت، تحدي. فكانت هذه العبارة الموفقة من علمائنا، قالوا أسئلة أهل السنة للتحري وأسئلة أهل البدع للتحدي. فالسائل يا سائلي إذا أردت أن تسأل يا عبد الله اسأل أهل العلم واسأل في الأمور المشكلة، في الأمور المشكلة. وبالمقابل إخواني في الله على العالم والمسؤول إذا سئل عليه أن يجيب، ولا يجوز له الكتمان عند القدرة، ولا يجوز الكتمان عند القدرة. وأما تدافع الفتوى لا بأس بذلك كما أثر عن السلف، تدافع الفتوى مثل أنا أو جاء لي شخص سألني عن مسألة وأنا أعلم أن هناك في المركز من هو أعلم مني، يقول يا أخي لا سأل فلان أفضل، هذا ما في شيء. تدافع الفتوى تجوز، هذا أثر عن السلف، لكن بشرط، بشرط أن يكون غيرك يجيب، أن يكون غيرك يجيب. أما أنك تمتنع وذاك يمتنع من سيجيب؟ وخاصة في الأمور التي تعلمها، في الأمور التي تعلمها أنت، أنا ما أتكلم عن مسألة التي لا تعلمها أنك تتقول على الله بغير علم، هذا لا يجوز، لكن أتكلم عن مسألة أنت تعرفها، سئلت عن مسألة وأنت تعرف الجواب لكن تحب أنك ماذا؟ تتواضع وهضم النفس تحيل غيرك، ما في شيء. قل يا أخي عندك أبو همام، عندك أبو معاذ، عندك أبو يوسف، جزاك الله خير سألهم، ما في شيء. طيب هذا، لكن هناك من يجيب، ماذا لك هناك لا أحد وأنت عندك الإجابة وتسكت، هذا لا يجوز أن تجعل الناس على ماذا؟ على جهل من دين الله سبحانه وتعالى. قال يا سائلي عن مذهبي. الغالب في المذهب إخواني في الله أنه يختص بالفروع، كلمة مذهب تختص بالفروع، هذا الغالب. ويدل على ذلك سياق الكلام يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، مذهبي وعقيدتي، المذهب في الفروع والعقيدة في الأصول إن صح التعبير، وسيأتي هذا معنا في التفريق بين الفروع والأصول، سيأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة، لكن هذا مما اشتهر عند العلماء. فقال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، المذهب الفروع في الأمور العملية، وعقيدتي في ما يسمى في الأصول وهي الأمور العلمية. لكن ما الذي يشكل؟ يشكل في هذا الجواب إخواني في الله أن شيخ الإسلام لما أجاب تجد أن الرسالة من أولها إلى آخره كلها في العقيدة، كلها في العقيدة، ما عندي مذهب، ما ذكر المذهب في الطهارة أو مذهبه في الصلاة أو مذهبه في الحج أو في البيوع، ما ذكر مذهب من المذاهب. فإذا قال العلماء إذا هنا المذهب ليس المقصود المذهب الفقهي، لا ليس هذا المقصود، وإنما الذي أراد بالمذهب أي الذي أذهب إليه، أذهب إليه في مسائل الاعتقاد، هذا معنى مذهبي. يا سائلي عن مذهبي أي عما أذهب إليه في اعتقادي، هذا سيكون معنى مذهب هنا، فيكون هذا من باب عطف الشيء على نفسه، من باب عطف الشيء على نفسه، عن مذهبي وعقيدتي المعنى واحد، المعنى واحد. وعقيدتي عقيدتي مأخوذ من العقيدة، والعقيدة مأخوذة من العقد والشدة والإبرام، هذه معاني العقد والعقيدة في اللغة. العقيدة مأخوذ من العقد، وما معنى العقد؟ الشدة أو الشد والإبرام والإحكام، هذه كلها من معاني العقد، ومنه العقيدة، ومنه عقدة الحبل، عقدة الحبل، عقدة فيها نوع من الربط والإحكام ما تنفك، عقدة الحبل. وهكذا الوعد، الوعد إخواني في الله إذا أبرمت وعدا مع أخيك وكان هذا الوعد فيه أمور مغلظة، ماذا يسمى في الشريعة؟ تسمى هذه الوعود عقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما معنى العقد هنا؟ وعد، لكن وعد ماذا؟ مغلظ، وعد مغلظ. أوفوا بالعقود أي بالعهود المغلظة. إذن معنى العقيدة مأخوذ من العقد، وهو الذي فيه الإحكام والإبرام والشد، والشد. فدل ذلك على أن العقيدة التي يعتقدها الإنسان ينبغي أن تكون متينة لا يتردد فيها، متينة لا يتردد فيها. وقد عبر جماعة من العلماء في تعريفهم للعقيدة بأنها الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، هذه العقيدة عرفها بعض العلماء بأنه الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. فلما تقول أنا أعتقد، إذن هذا أمر لا يكون متردد، كما سيأتي من تمام كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى رزق الهدى، من كان للهداية يسأل، رزق الهدى، هذا الدعاء بالهداية. وقد مر معنا كيف أن العلماء هم من أعظم الناس تحليا بالرحمة، ويظهر ذلك جليا من خلال دعائهم لغيرهم، رزق الهدى، يدعو لك بالهداية. رزق الهدى إخواني في الله، هذا يسميه العلماء من حيث الطرح، هذا خبر، رزق الهدى، لكن ما الذي أراده المؤلف؟ أراد منه الدعاء. رزق الهدى هذا خبر، لكن المراد منه الدعاء، أي أن الله ماذا؟ أسأل الله أن الله يهديك. هذا مثل ماذا؟ مثل غفر الله لك. غفر الله لك، غفر فعل ماضي. هل بمعنى أنك لما أقول لك غفر الله لك بأن الله قد غفر لك؟ هل أنا أخبر أن الله قد وقعت مغفرته عليك؟ أنا ما أريد هذا، لكن ما الذي أريد؟ دعاء، أي أسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله أن يغفر لك. أحيانا يكون الكلام يخرج مخرج الخبر، لكن المراد منه ماذا؟ الدعاء. الدعاء مثل فلان فلان رحمه الله، فلان، فأما تقول فلان حفظه الله، كله دعاء. هذا يخرج خرج مخرج الخبر، لكن المراد منه الدعاء. ومثل الذي بين أيدينا رزق الهدى، أي أن المؤلف يدعو الله جل وعلا بأن يرزقك الهدى. والهداية إخواني في الله تستجلب بأمور، والهداية تستجلب بأمور، وهي من أعظم ما يريده الإنسان في هذه الدنيا، أن يكون مهتديا، أن يكون مهتديا. ومن أعظم طرق جلب الهداية يا عبد الله أنك تسأل عن دينك وعما يشكل عليك، فإنها سبب من أسباب الهداية. أن تبحث عنها بالسؤال عنها، كما قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله جل وعلا بأن الله يهديك، بأن يهديك إلى صراط مستقيم. والمسلم إخواني في الله في باب الهداية، كما أنه يسأل لنفسه الهداية، كذلك لا يبخل أن يسأل إخوانه، ادعو، سأل إخوانك الهداية. مثلا ابتلاك الله بأبوين أو بإخوة أو بأبناء، فلا تيأس من رحمة الله، ادعو الله لهم بالهداية، كما أنك تدعو لنفسك ادعو لغيرك أن الله يهديهم وأن الله يثبتهم وأن الله يأخذ بنواصيهم إلى الحق. وتأمل ما جرى لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما ابتلاه الله بأمه الكافرة، حاول معها وكانت تسمعه ما لا يرضى من القول، فأتى باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكي إليه ما يجده من أمه، وسأل رسول الله أن يدعو الله لها بالهداية، وسأل رسول الله أن يدعو لها بالهداية، ففعل ذلك نبينا، فدعا لأمه بالهداية. فلما رجع أبو هريرة إلى بيته وكان الباب مردودا، فإذا بأمه من الداخل سمعت خشخشة نعله، فقالت من؟ قال أبو هريرة يا أمه. قال انتظر. فسمع جلبة ماء ينكب من الداخل وهو ينتظر في الخارج، فإذا بأمه تفتح الباب وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بماذا إخواني في الله؟ بالدعاء، بالدعاء. فلا تيأس يا عبد الله من الدعاء، تدعو لوالديك لإخوانك كما أنك تدعو لنفسك، اللهم اهديني، اللهم اهديني، اللهم اهدي والدي، إخواني، أولادي، تدعو لهم إخواني في الله، فما هناك شيء يمتنع على الله جل في علا إن أراد أمرا جل في علا سبحانه وتعالى. نكتب في هذا الحد إخواني في الله، وخاصة اليوم قد تأخرنا في هذا، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.